بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا تذكير بشيء من أحاديث الكسوف مع بيان بعض معانيها وهداياتها وفوائدها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حينما رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حينما رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وعن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا. قال الراوي لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وجميع هذه الأحاديث اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد أفادت هذه الأحاديث أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله الكبار، الدالة على كمال اقتداره وكمال تدبيره وكمال عظمته، وأن هذا الكون طوع تسخير مدبره جل وعلا، فالله عز وجل يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وفيها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، ولا سيما من يتيقظ قلبه ويتنبه ويحرص على الانتفاع بآيات الله تبارك وتعالى وعظاته لعباده. قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لقد كسفت الشمس مرة واحدة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان من اعتقاد الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لولادة عظيم أو موت عظيم، ووافق أن كسوف الشمس الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام تزامن مع موت ابنه إبراهيم، فربط بعض الناس بين هذا وهذا، فلما كسفت خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه متوجها إلى المسجد، لأن الكسوف آية تحرك الخوف في القلوب، ولهذا يقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. ثم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، رأوا منه عليه الصلاة والسلام في صلاته أمرا عجيبا لم يعهدوه منه في صلواته صلى الله عليه وسلم، رأوه وهو يصلي يتقدم إلى الأمام كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم رأوه رجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء، وسألوه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: رأيت الجنة والنار. والصحابة رضي الله عنهم خلفه صفوف ما رأوا شيئا، وتقدم ومد يده أراد أن يقطف عنقودا من عناقيد عنب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة، وأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ولما تأخر كان عليه الصلاة والسلام رأى النار، وذكر صلى الله عليه وسلم أشياء رآها في النار إنذارا للعباد وموعظة وتذكيرا، فكانت خطبته صلى الله عليه وسلم خطبة تأخذ بمجامع القلوب لما فيها من عظيم التذكير وعظيم التخويف، وذكر ما رآه وشاهده عليه الصلاة والسلام، وحث الناس في خطبته على الإكثار من ذكر الله والدعاء وعلى الصدقة وعلى الصلاة، وحثهم على الأعمال الصالحة وحثهم على الاستغفار. فكانت خطبته كما أنها مشتملة على الحث على الفضائل والأعمال والخيرات، أيضا جاءت مشتملة في الوقت نفسه على التحذير من الآثام والذنوب والموبقات وبيان عقوبتها عند الله. لكن كانت الطريقة التي اشتملت عليها هذه الخطبة من التحذير من الآثام ولا سيما كبائر الذنوب طريقة متميزة عن غيرها من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام خوفهم من الكبائر بأن ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار أصحاب ذنوب ورآهم يعذبون بتلك الذنوب. وتحديدا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته أكبر الكبائر، وكل كبيرة ذكر لها مثالا من أشخاص رآهم في النار يعذبون بها. ذكر عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا والسرقة، هذه الذنوب الكبار، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع هذه الذنوب في غير ما موضع من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، منها قوله في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. الأول الشرك وهو أخطرها وأعظمها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، والجرم الذي إذا مات عليه صاحبه ليس له من رحمة الله عز وجل حظ ولا نصيب، وليس له فيها مطمع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار وهو يصلي صلاة الكسوف عمرو بن لحي الذي سيب السوائب، والسوائب إبل تترك ولا يمسها أحد، تجعل قربانا للأصنام التي كانوا يعبدونها ويتقربون إليها. وكان عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام وجاء بها إلى جزيرة العرب، فكان سببا في وجود الشرك وانتشاره. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في نار جهنم. الثاني الزنا، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته محذرا منه: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فحذر عليه الصلاة والسلام من جريمة الزنا، وهي جريمة شنيعة وذنب فظيع يترتب عليه من الأضرار والمفاسد ما لا حد له ولا عد. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، محذرا عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة التي نهى الله عباده عن قربانها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الثالث القتل، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها عليه الصلاة والسلام تعذب في النار بسبب هذه الهرة حبستها إلى أن ماتت. وإذا كان إزهاق هرة أو حيوان من هذه الحيوانات التي لا يلقي كثير من الناس لها بالا استحقت به هذه العقوبة، فكيف إذن بقتل الأنفس المحرمة المعصومة؟ نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم. الرابع السرقة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، فإذا مر به الحاج على دابته التقط شيئا من متاعه بالمحجن، فإن فطن له قال علق بمحجني، وإن لم يفطن له أخذه ومضى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار بهذه السرقة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تلك الموعظة في خطبة الكسوف التحذير من هذه الأمور الأربعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك خص النساء بموعظة بليغة عظيمة جدير بكل امرأة مسلمة أن تتأملها. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، إذا أحسن إليها بعلها ثم قصر مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على صلاتها، ولتحافظ على صيامها، ولتحافظ على زكاة مالها، ولتحافظ على طاعة بعلها. ففي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ولما كان القبر أول منازل الآخرة ذكرهم به عليه الصلاة والسلام في خطبته، وأنهم يفتنون في قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأمرهم عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إنها فرصة ثمينة لمن شاهد هذه الآية العظيمة أن يقبل على الله تائبا منيبا، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله جل وعلا يوم القيامة. ولنتفقد أحوالنا وأمورنا وشؤوننا وأعمالنا، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث العظيم وعظ هذه الموعظة التي سمعنا طرفا منها وشيئا من كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فهي فرصة ثمينة لمحاسبة النفس ووزن الأعمال، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين قلوبا متعظة بآياته، وأن يجعل آياته العظيمة بوابة خير لنا للتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا تذكير بشيء من أحاديث الكسوف مع بيان بعض معانيها وهداياتها وفوائدها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حينما رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حينما رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا. قال الراوي: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وجميع هذه الأحاديث اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد أفادت هذه الأحاديث أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله الكبار، الدالة على كمال اقتداره وكمال تدبيره وكمال عظمته، وأن هذا الكون طوع تسخير مدبره جل وعلا، فالله عز وجل يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وفيها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، ولا سيما من يتيقظ قلبه ويتنبه ويحرص على الانتفاع بآيات الله تبارك وتعالى وعظاته لعباده. قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لقد كسفت الشمس مرة واحدة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان من اعتقاد الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لولادة عظيم أو موت عظيم، ووافق أن كسوف الشمس الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام تزامن مع موت ابنه إبراهيم، فربط بعض الناس بين هذا وهذا، فلما كسفت خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه متوجها إلى المسجد، لأن الكسوف آية تحرك الخوف في القلوب، ولهذا يقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. ثم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، رأوا منه عليه الصلاة والسلام في صلاته أمرا عجيبا لم يعهدوه منه في صلواته صلى الله عليه وسلم، رأوه وهو يصلي يتقدم إلى الأمام كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم رأوه رجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء، وسألوه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: رأيت الجنة والنار. والصحابة رضي الله عنهم خلفه صفوف ما رأوا شيئا، وتقدم ومد يده أراد أن يقطف عنقودا من عناقيد عنب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة، وأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ولما تأخر كان عليه الصلاة والسلام رأى النار، وذكر صلى الله عليه وسلم أشياء رآها في النار إنذارا للعباد وموعظة وتذكيرا، فكانت خطبته صلى الله عليه وسلم خطبة تأخذ بمجامع القلوب لما فيها من عظيم التذكير وعظيم التخويف، وذكر ما رآه وشاهده عليه الصلاة والسلام، وحث الناس في خطبته على الإكثار من ذكر الله والدعاء وعلى الصدقة وعلى الصلاة، وحثهم على الأعمال الصالحة وحثهم على الاستغفار. فكانت خطبته كما أنها مشتملة على الحث على الفضائل والأعمال والخيرات، أيضا جاءت مشتملة في الوقت نفسه على التحذير من الآثام والذنوب والموبقات وبيان عقوبتها عند الله. لكن كانت الطريقة التي اشتملت عليها هذه الخطبة من التحذير من الآثام ولا سيما كبائر الذنوب طريقة متميزة عن غيرها من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام خوفهم من الكبائر بأن ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار أصحاب ذنوب ورآهم يعذبون بتلك الذنوب. وتحديدا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته أكبر الكبائر، وكل كبيرة ذكر لها مثالا من أشخاص رآهم في النار يعذبون بها. ذكر عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا والسرقة، هذه الذنوب الكبار، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع هذه الذنوب في غير ما موضع من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، منها قوله في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. الأول الشرك وهو أخطرها وأعظمها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، والجرم الذي إذا مات عليه صاحبه ليس له من رحمة الله عز وجل حظ ولا نصيب، وليس له فيها مطمع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار وهو يصلي صلاة الكسوف عمرو بن لحي الذي سيب السوائب، والسوائب إبل تترك ولا يمسها أحد، تجعل قربانا للأصنام التي كانوا يعبدونها ويتقربون إليها. وكان عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام وجاء بها إلى جزيرة العرب، فكان سببا في وجود الشرك وانتشاره. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في نار جهنم. الثاني الزنا، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته محذرا منه: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فحذر عليه الصلاة والسلام من جريمة الزنا، وهي جريمة شنيعة وذنب فظيع يترتب عليه من الأضرار والمفاسد ما لا حد له ولا عد. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، محذرا عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة التي نهى الله عباده عن قربانها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الثالث القتل، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها عليه الصلاة والسلام تعذب في النار بسبب هذه الهرة حبستها إلى أن ماتت. وإذا كان إزهاق هرة أو حيوان من هذه الحيوانات التي لا يلقي كثير من الناس لها بالا استحقت به هذه العقوبة، فكيف إذن بقتل الأنفس المحرمة المعصومة؟ نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم. الرابع السرقة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، فإذا مر به الحاج على دابته التقط شيئا من متاعه بالمحجن، فإن فطن له قال علق بمحجني، وإن لم يفطن له أخذه ومضى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار بهذه السرقة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تلك الموعظة في خطبة الكسوف التحذير من هذه الأمور الأربعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك خص النساء بموعظة بليغة عظيمة جدير بكل امرأة مسلمة أن تتأملها. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، إذا أحسن إليها بعلها ثم قصر مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على صلاتها، ولتحافظ على صيامها، ولتحافظ على زكاة مالها، ولتحافظ على طاعة بعلها. ففي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ولما كان القبر أول منازل الآخرة ذكرهم به عليه الصلاة والسلام في خطبته، وأنهم يفتنون في قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأمرهم عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إنها فرصة ثمينة لمن شاهد هذه الآية العظيمة أن يقبل على الله تائبا منيبا، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله جل وعلا يوم القيامة. ولنتفقد أحوالنا وأمورنا وشؤوننا وأعمالنا، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث العظيم وعظ هذه الموعظة التي سمعنا طرفا منها وشيئا من كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فهي فرصة ثمينة لمحاسبة النفس ووزن الأعمال. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين قلوبا متعظة بآياته، وأن يجعل آياته العظيمة بوابة خير لنا للتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.